محمد
إمام الأنبياء
محمد
سيد المرسلين
محمد
الرحمة المهداة
يا كل خلق الله إلا رسول الله يا كل خلق الله إلا حبيب الله
سأله أن يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الرذا ويصاب أنف محمد برعاف وكان أبو طلحة الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نحري دون نحرك نحري دون نحرك
حسبك الله حسبك الله يا حسبك الله
نفديه بأنفسنا وآبائنا وأبنائنا وبكل شيء نمتلكه عباد الله فهو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا في الوجود كله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
حسبك الله يا محمد حسبك الله حسبك الله يا محمد حسبك الله
يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد عباد الله أوجب الله عز وجل على الأمة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتم إيمان العبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فمن أحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجته أو ماله أكثر من حبه لله عز وجل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله فهو متوعد بقول الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فتق الله عز وجل من كان كذلك بخاتمة الآية فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال العلماء في المحبة وتوابعها: أن يجب عليهم أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يتم إيمانك حتى يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك فقال: الآن يا رسول الله، والله لا، إنك أحب إلي من نفسي. أي راجع عمر نفسه رضي الله عنه فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه، وظن أولا أن العبد لا يحب أحدا أكثر من نفسه. ولكنه لما راجع نفسه بعد تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. ولقد تحقق ذلك في جيل الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وزوجاتهم، وكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم. قتل يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوها، فقالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقيل لها: هو على خير ما تحبين. فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما نظرت إليه قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، أي أنها إذا أصيبت بأي أحد فإن هذا يهون عندما يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد فشلت يده. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما أحد. هذا خبيب بن علي لما أسره المشركون وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافى في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافى في أهلي ومالي، ويشاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافى في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فقال: كلا، لا سلمت من الرداء، ويصاب أنف محمد بالرعاف. فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، بل يفدونه بأنفسهم، فلا يبالي الواحد منهم ما يصيبه إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان. لا يتم إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هي الدوافع عباد الله إلى مزيد من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أول دافع عباد الله مما يزيد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزداد حبنا لله عز وجل، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة من محبة الله عز وجل، فلا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل للمرء يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة من ثمرات محبة الله عز وجل، ولا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. فكلما ازداد حبنا لله عز وجل ازداد كذلك حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في خطبة سابقة كيف ازداد حبنا لله عز وجل: بتدبر القرآن، وبمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، وكذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وإيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، ومجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب كلامهم، إلى غير ذلك من الأسباب الموصلة إلى محبة الله عز وجل. السبب الثاني عباد الله مما يزيد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا شرف نسبه، وعرفوا كرم خلقه، وعرفوا شمائله، وعرفوا معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يزداد حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يكفي من عاصر النبي الكريم أن ينظر إلى وجهه فيرى آيات الصدق وعلامات النبوة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعتقد صدقه. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام حضرا من أحبار اليهود، كان يختلف في بستانه أن يجمع الثمرات، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى وجهه وقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. وشهد شهادة الحق، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم من حضر من اليهود وقال: أفرأيتم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: خيرنا وبن خيرنا، وعالمنا وبن عالمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: حاشا لله، ما كان ليفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد شهادة الحق، فقالوا: شرنا وابن شرنا، وأجهلنا وابن أجهلنا. ف فكان يكفر ناظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقصد الحق أن يعترف بصدقه وأن يؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك الدارس لسيرته كما قال ابن حزم رحمه الله: لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكان ذلك كافيا في الإيمان به. كذلك شرف نسبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا على الإطلاق، فإن الله عز وجل اصطفى قريشا من بني إسماعيل، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى من بني هاشم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار أشرف الناس في الوجود نسبا صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل خلقه فكان فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وذكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وذكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وما فضله الله عز وجل به على سائر الأنبياء والمرسلين. ما ذكر الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا لإسمه، وما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بكنية النبوة أو الرسالة بقوله عز وجل: يا أيها النبي، أو بقوله: يا أيها الرسول. والرجل إذا بلغ غاية الشرف فإنه مكنى عن اسمه، فلا ينادى الملك باسمه ولا ينادى الأمير باسمه، بل يقال: يا أيها الملك، يا أيها الأمير. فالله عز وجل شرف نبيه في ندائه فناداه بأجلى أسمائه وأسماء أوصافه بشرف النبوة والرسالة. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى في الخلائق يوم القيامة، كما قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله عز وجل واجب، والمقام المحمود عباد الله الشفاعة العظمى في الخلائق التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكلهم يقولون: لست لها، حتى يقول عيسى: ولكن ائتوا محمدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، فيشفع في الخلائق كلهم يوم القيامة. من شرفه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صاحب الوسيلة، والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، فهو سيد الجميع يوم القيامة. لا يقول ذلك كما يقول الناس إذا ذكروا مناقبهم فخرا واختيارا وعجبا، بل يعرف أمته بدرجته صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بحقه وحتى يؤدوا واجبهم نحوه صلى الله عليه وسلم. مما يزيد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم معرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كحنين الجزع اليابس إليه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وكذلك تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر لإشارته: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن ذلك كذلك الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. مما يزيد حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك عباد الله أن نعرف شفقته على أمته وحبه لأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن استبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ما من نبي إلا جعل الله عز وجل له دعوة مستجابة. تعجل كل نبي دعوته. وآثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على نفسه، قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ويدخل فيهم أصحاب الكبائر كما قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خلافا لما تعتقده المعتزلة والخوارج من تخليدهم لفاعل الكبيرة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته حتى في أصحاب الكبائر من أمته. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أمتي أمتي، وقال: أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل وقال: يا جبريل، قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فالناس لنا فيه سبع. وهدانا الله عز وجل ليوم الجمعة، والناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. فهدى الله عز وجل هذه الأمة لأكمل الأخلاق وأكمل الشرائع وأكمل العقائد، فهم الآخرون عباد الله في الوجود، لأن نبيهم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنهم السابقون بالفضل، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عمر رضي الله عنه: نزلت فينا، والآية عامة في الأمة، ولكن لا شك كذلك أن الصحابة هم المشافهون بهذا الخطاب، وهم خير هذا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الأمة آخر الأمم وجودا عباد الله، ولكنها أول الأمم يدخلون الجنة خلف نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدعونا إلى مزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر بأمر بدأ الله عز وجل فيه بنفسه، وسمى الله عز وجل بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فالله عز وجل يسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن الملائكة كذلك يصلون عليه. فإذا كان أهل العالم العلوي يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على أهل العالم السفلي أن يصلوا عليه حتى تجتمع عليه الصلاة والسلام من أهل العالم العلوي وأهل العالم السفلي. وقال بعضهم: إذا كان الله عز وجل يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق بالصلاة والسلام عليه لما مالكم من يمن رسالته وبركة سفارته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، مما يزيد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة بعض المواقف الإيمانية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك موقف علي بن أبي طالب حيدرة رضي الله عنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكانت قريش قد أجمعت على أن يفرقه على أن يفرقوا دمه بين القبائل، فوقفوا على باب داره صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه وأن يتسجى ببرده الأخضر، أن يتغطى ببرده الأخضر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يخلص إليك منهم شيء تكرهه. فنام علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش قد اختارت من كل بطن من بطونها فتى فتيا، وأعصوه سيفا قويا، ووقفوا على دار النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه حتى يفرقوا دمه بين القبائل. وأثبت الله عز وجل هذا المكر في كتابه، فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا شأن الطغاة والجبابرة مع الدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، إما السجن وإما القتل وإما الإبعاد، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومر أبو جهل بينهم وقال: إن محمدا يزعم أنكم إذا آمنتم به صرتم ملوكا على العرب والعجم، وسبحان الله، من آمن به صار ملكا على العرب وعلى العجم، وإذا متم صارت لكم جنان خير من جنان الأردن، وإذا لم تتبعوه فإن لكم منه الذبح وإذا متم أحرقتم في النار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أنا أقول ذلك. ووضع على رؤوسهم التراب وتلا من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، حتى بلى قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وألقى الله عز وجل عليهم النوم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم لا يبصرون. ثم مر بهم مر بعد ذلك فقال لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. فقال: خيبكم الله، لقد خرج محمد من بين أيديكم ووضع على رؤوسكم التراب. فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم نظروا من شق الباب فوجدوا شخصا مسجا ببرد أخضر، فقالوا: إن هذا لمحمدا لا يزال نائما. حتى أصبح الصبح فقام علي رضي الله عنه فقالوا: لقد صدقنا الذي أخبرنا، فعلي رضي الله عنه يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من هذه المواقف الإيمانية عباد الله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ما حدث من الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لواء لأسامة بن زيد وأمره أن يسير بالجيش إلى شمال الجزيرة حيث قتل قواد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم فعسكر الجيش بالجرح وكان فيهم عمر وقيل كان فيهم كذلك أبو بكر. وشغل الناس بمرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى والجيش يعسكر بالجرح وارتدت قبائل العرب ونجم النفاق في المدينة فأشاروا على أبي بكر ألا يخرج الجيش أسامة لارتداد قبائل العرب وكيف يخرج الجيش ولا تبقى حماية للمدينة. فقال لو درت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما فكت عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصمم أبو بكر رضي الله عنه على إنتاج جيش أسامة وخرج جيش أسامة إلى شمال الجزيرة وغاب 40 يوما وقيل 70 يوما وما مر على قبيلة من قبائل العرب حتى قالوا ما خرج هذا الجيش من قوم إلا وبهم قوة ومنعة. ثم عاد الجيش سالما غانما فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلهم أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. فصمم أبو بكر على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحرج أن يفك عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك كذلك موقف الصحابة رضي الله عنه بعد غزوة أحد وقد عادوا وقتل منهم 70 وجرح من جرح منهم. ثم نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شافة المسلمين ويقضي عليهم قضاء نهائيا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام للخروج لمتابعة جيش أبي سفيان كما قالوا عدنا بالأمس وجرح من جرح وقتل من قتل ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني. فقال عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من ذلك ما حدث من أبي بكر وعمر والمقداد بن الأسود وسعد بن معاذ رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للقاء قريش في غزوة بدر قام أبو بكر فتكلم فأحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فتكلم فأحسن فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله إنظر لنا أمرك الله والله لو ذهبت بنا إلى برك الغمام ما تخلف منا رجل واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. ففهم سعد بن معاذ وكان سيد من سادات المسلمين وكان سيد الأوس فقال لك أنك تعانينا يا رسول الله أي فهم أن الذين تكلموا قبل ذلك من المهاجرين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع مقالة الأنصار لأنهم سواد الناس ولأن الأنصار عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يحموه في المدينة مما يحمون منه أجرهم وبدر خارج المدينة فأراد أن يسمع مقالة الأنصار، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: يا رسول الله لما أمرك الله، فلقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. وأراه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما قرت به عينه، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار قبل موته، وقال: قد أدوا ما عليهم وبقي ما لهم. وجعل حب الأنصار علامة للإيمان، فحب الأنصار من علامات الإيمان، فكان هذا موقفا إيمانيا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك ما حدث في غزوة حنين، وكانت مع هوازن، وكانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 في فتح مكة، وانضم إلى ذلك 2,000 من مسلمة الفتح. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 12,000، لم يحدث ذلك في غزوة قبلها. فقال بعض مسلمة الفتح: لن نهزم اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة. وكانت هوازن رماة وكمنوا في الجبال، وخرج بعض الصحابة حسر، أي ليس عليهم دروع، فرموا برشق من نبل، ففر الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ببغلته على المشركين، يقبل عليهم ببغلته، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكفون البغلة خشية لئلا تسرع، أي في اتجاه الكافرين. فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي على أصحاب الثمرة، أي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بالحديبية، فقال: أين أصحاب الثمرة؟ لأنهم بايعوا على الموت وعلى أن لا يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك، فكأنها بقرة عطفت على أولادها. ثم نادى على الأنصار فقال: يا للأنصار. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ثم نادى على بني حارثة من الخزرج فقال: يا بني حارثة من الخزرج. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فدفعهم الإيمان وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع، فأصق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحصى في وجوه الكفار، وقال: هزموا ورب الكعبة، وقال: هزموا ورب الكعبة. وقال الآن حمي الوطيس. يقول الراوي: فنظرت إلى المعركة فكأنها كما هي على حالها، فما أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى رأيت حدهم كليلا وأمرهم منهجما. من هذه المواقف الإيمانية موقف امرأة من الأنصار خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الكرام، وكان خفيرا دميما، فخطبها من أبي بن أبيها، فقال: حتى أؤامر أمها، أن يشاور أمها. فذهب أبوها يشاور أمها، فأبت أشد الإباء، وقالت: أما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جليبيب والمرأة تسمع. فقالت له: ما أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره؟ إن كان رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها كشفت عن أبويها، وكأنهما غابا عن أمر هو أمر بديهي عند الصحابة، إذا رضي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا بد أن يرضوا به، وإذا أمرهم بأمر لا بد أن يعملوا بأمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن كنت قد رضيته لنا فقد رضينا، فقال نعم فقد رضيته لكم. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من جليبيب، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه المرأة فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فكانت هذه المرأة بتعظيمها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق امرأة في المدينة، قيل أغنى امرأة في المدينة، وقيل أغلى امرأة مهرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جليبيب جديرا بثقة النبي صلى الله عليه وسلم، وله موقف إيماني وإن كان في البذل والتضحية، ولكن نذكره مع موقف امرأته حتى يلتئم شمل القصة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج للجهاد، فخرج الصحابة رضي الله عنهم، وبعد انتهاء الغزوة قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيب. فالتمسوه فوجدوه في وسط سبعة قتلهم ثم قتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على يديه، ليس له سرير إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قتل سبعة ثم قتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. من هذه المواقف الإيمانية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرض عمر رضي الله عنه لأسامة بن زيد 3000 درهم أي في السنة، وفرض لي 2500 درهم. قال: فذهبت إلى عمر فقلت له: لماذا فرضت لأسامة بن زيد 3000 درهم وفرضت لي 2500؟ فوالله ما شهد أسامة مشهدا غبت عنه، ولا شهد أبوه مشهدا غاب أبي عنه. فقال عمر رضي الله عنه: أعلم ذلك، ولكن أشهد بالله، ولكن أشهد أن أباه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه، وأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك. فانظروا عباد الله إلى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يقدمون ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفوسهم. اللهم ارزقنا مزيدا من حب النبي صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واجمعنا على حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأقر أعيننا بالفتح والنصر المبين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين ومن والاهم من الطواغيت والعلمانيين والمنافقين والذين يسيئون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه، اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه، واجعلهم لسائر خلقك عبره وايه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.